ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من ذي الحجة لعام 1433 من الهجرة، الذي وافق السادس من شهر نوفمبر لعام 2012 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 60 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ووصلا للكلام بما سبق تكلمنا أو فيما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكيف كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وكيف كانت تكبيرة الإحرام، وكيف كان يرفع يديه عند التكبير، ثم بعد ذلك كان يضعهم بعد الرفع وبعد التكبير كان يضعهم على صدره، يضع اليمنى على اليسرى، عرفنا كيف ذلك. ثم عرفنا ماذا يقول بعد ذلك، يعني بعد التكبير مباشرة كان يقول دعاء استفتاح الصلاة، وعرفنا الصيغ التي وردت فيما يتعلق باستفتاح الصلاة. ثم بعد ذلك عرفنا أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وعرفنا صيغة الاستعاذة التي غلب ذكرها منه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم بعد ذلك كان يبدأ الصلاة بالحمد لله، وكان آخر لقاء قبل العيد فيما يتعلق بدرس زاد المعاد كان فيما يتعلق ببيان التسمية وما يتعلق بالتسمية من قضايا أو مسائل: التسمية المتعلقة بالفاتحة، والتسمية المتعلقة بالسورة بعد الفاتحة أو البسملة، إن شئت تسميها البسملة. فالبسملة لها مسائل عرفنا، وده مبحث مهم، يعني الإخوان اللي هم لم يحضروا أو يتابعوا معنا اللي هو مبحث البسملة، هل يجهر بها أم يصر، وهل فيما يتعلق أو تقال أو لا تقال، وكذلك البسملة قبل السورة بعد الفاتحة هل تقرأ أم لا تقرأ، وهل يصر بها أو يجهر. كل هذه المسائل تعرضت لها في هذا الدرس اللي هو كان آخر درس قبل العيد. ثم بعد ذلك وصل للكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، قال آمين، أو قبلها أقرأ الجزء المتعلق بالبسملة قراءة فقط حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، يعني غالب حاله كان الإخفاء، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة. لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا. لا يمكن أن يكون هذا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. كل ده طبعا مبين من خلال مبحث طويل جدا الذي عرضته في الدرس الماضي. وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح. وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما. يعني هو بيقول لو عمل مبحث فيه هيستدعي مجلد ضخم عشان يتحقق أو يحقق هذه المسألة. وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوته. يعني كانت قراءته إشباعا للحروف. الحمد لله رب العالمين بعدين يقف الرحمن الرحيم بعدين يقف وهكذا يقف عند رأس كل آية. دي معنى المد. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. وهذه مسألة ذكرتها في طيات الكلام على البسملة، وهو أنه كان إذا انتهى من الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته. يعني دي مسألة كان يسمعها المأموم، وهي أنه الصوت غير واضح عند النساء. فين الأخ بتاع المسجد؟ حد يشوف بس الأخ بتاع المسجد أو حد من عشان يشوف الصوت. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة صلى الله عليه وسلم قال آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. ودي نقطة مهمة. متى يقول المأموم آمين؟ عندما يقول الإمام آمين. يقول المأموم آمين عندما يقول الإمام آمين. وهذا معنى أنك بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الإمام، ودي مسألة ذكرتها أيضا وسيأتي لها بعض التفصيل، أن المأموم لا يصح أن ينازع الإمام في القراءة إلا في الفاتحة. ومعنى ينازع يعني يقرأ مع الإمام. فإذا لا يصح أن تقرأ مع الإمام، مثلا يقرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، لا يصح أن تقرأ خلفه فتقرأ معه ما يقرأ من القرآن. ولكن يصح أن تنازعه في الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم ينازعوه في القراءة، فسألهم فأقروا أنهم ينازعوه في القراءة، فقال لا تفعلوا إلا في أم الكتاب. والحديث ثابت بسند صحيح عند أبي داود. وبالتالي فالمنازعة لا تصح إلا في أم الكتاب، لأن أم الكتاب لا تصح الصلاة إلا بها، وهي واجبة من واجبات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها سواء للإمام أو المأموم. على تفصيل سيأتي فيما بعد. المهم هو أن المأموم يقرأ مع الإمام الفاتحة، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين. ويصح كما جاء من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام أو معه أو بعده. يصح أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام أو معه أو بعده. هذا فيما يتعلق بالفاتحة. وأفضلها المنازعة. أفضلها المنازعة يعني إيه؟ يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين، يوم هو يقول المأموم يقول إيه؟ يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم، يقول الرحمن الرحيم، وهكذا. طيب فمتى يقول أمين؟ إذا انتهى الإمام من الفاتحة قال أمين، عندئذ يقول المأموم بناء على المنازعة يقول مع الإمام آمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الفاتحة وجهر بها جهر بأمين حتى يسمعها من وراءه. وده الحقيقة خلاف عهد كثير من الأئمة الذين لا يجهرون بأمين. كثير من الأئمة الذين يؤمون الناس قد ينسوا أو يغفلوا أو قد يكون المسألة غير مدركة عندهم، لابد للإمام أن يجهر بأمين وحتى يسمعها من خلفه، والمأمومون يقولون معه أمين. ثم وكان له صلى الله عليه وسلم سكتتان، وكان له سكتتان. السكتات العلماء فيها على عدد، منهم من يرى أنها 2، ومنهم من يرى أنها 4، ومنهم من يرى أنها 3. والصحيح أن السكتات الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي 2، وكان له صلى الله عليه وسلم سكتتان. سكتة بعد التكبير، سكتة بعد التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة. يعني بعد ما يكبر إلى أن يجهر بالقراءة كان يسكت، اللي هي سكتة إيه؟ أيوة، سكتة الدعاء الاستفتاح. واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى، يعني 3، فتكون 3. والظاهر إنما هما 2 فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، ولم يكن يصل القراءة بالركوع. يعني إيه؟ يعني السكتات المحسوسة سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها أو يقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد القراءة يتخير ما يقرأ في الصلاة، وليس كما يظن البعض أنها سكتة من أجل قراءة الفاتحة للمأموم، لأن بعض الناس بيسكت سكتة بعد الفاتحة سكتة طويلة جدا، وبعدين تسأله يقول لك حتى يقرأ الناس الفاتحة. لا، هذه السكتة بعد الفاتحة لتخير القراءة. ثم سكتة ثالثة لم يعدوها، فإذا عدت تسمى سكتة لطيفة، وهي إذا انتهى من القراءة، يعني بعد ما يقول مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر، هذا لا يصح. لم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أن يوصل الركوع أو تكبير الركوع بإيه؟ أن يصل تكبير الركوع بماذا؟ بالقراءة، فهم؟ إنما كان يفصل بينه، فيقول مثلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر، ويركع. فهنا في سكتة لطيفة، هذه السكتة لا تعد سكتة، لأن السامع والمتتبع يستشعر أنه بعد أن انتهى من القراءة كبر. لو سألتك هتقول بعد أن انتهى من القراءة كبر للركوع، بما يشعر بأنه لم يحدث فاصل بين القراءة والركوع. أما السكتتان المحسوستان اللي هو المصلي أو المأموم يستشعرهما، ومنها سكتة سأله أبو هريرة عنها رضي الله عنه كما عرفنا في النصوص الكثيرة التي أوردتها لكم فيما يتعلق بصيغ دعاء الاستفتاح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، تسكت بعد تكبيرة الإحرام فما تقول؟ فذكر له ما يقول من دعاء الاستفتاح. والظاهر أنما هما اثنتان، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد النفس، يعني يأخذ نفسه ولم يكن يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، كان يجعلها بقدر الاستفتاح صلى الله عليه وسلم. والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة للمأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها فلقصرها، ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حسين، ذكر ذلك أبو حاتم في صحيحه، وسمرة هو ابن جندب. وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين وهو سمرة بن جندب، وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث السكتتين سمر بن جندب، وقد قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، يعني كلمة القراءة هل هي قراءة الفاتحة أم قراءة غيرها. الرواية فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين مبينة ومفسرة، مفسرة للإجمال الذي في الرواية الأولى. فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين. ولهذا قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام: سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال ولا الضالين، على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران فقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد، فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: وإذا قال ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. طبعا حديث رواية سمرة بن جندب فيها ضعف، لكن الرواية الأخرى التي تبين أن هناك سكتتين، لكن الجدال أو الخلاف متعلق بموطن السكتتين، هل هي سكتة بعد الفاتحة أم سكتة بعد القراءة قبل الركوع. فالذي جعل الروايات المبينة صحيحة أو معتبرة مقبولة قال أن السكتة الثانية هي بعد ولا الضالين التي يقول فيها الإمام آمين ويسكت. وقالوا البعض قال أنهم البعض قال قال البعض أن هذه السكتة من أجل قراءة الفاتحة، والبعض قال أن السكتة الثانية هي بعد القراءة، يعني بعد القراءة كلها وهي قبل الركوع. البعض قال أنها بعد القراءة، يعني بعد القراءة كلها يعني قبل الركوع، وبالتالي ما هيش لقراءة الفاتحة. ما هياش لقراءة الفاتحة. ولذلك بعضهم قال اغتنموا قراءة الفاتحة إذا سكت بعد التكبير. يعني الإمام لما يقول الله أكبر وبعدين بيسكت دي سكتة متفق عليها، السكتة بعد التكبير متفق عليها. هذه السكتة المتفق عليها بعضهم قال طبعا هي هذه السكتة لأجل الاستفتاح، ده يقينا وبنص حديث أبي هريرة ما تقول يا رسول الله؟ قال أقول سبحانك اللهم بحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك وغير ذلك. وفي رواية تانية فيها صيغة أخرى. يبقى إذن هذه الرواية تبين أن هذه السكتة إنما كانت لأجل الاستفتاح. وبالتالي المأموم له أن يقول في هذه السكتة إيه؟ يقول الاستفتاح ويلحقه بالفاتحة اغتناما للفاتحة حتى إذا ما قرأ الإمام أنصت. وده الإشارة اللي جاءت في رواية الصحابة في أنه تصح الفاتحة قبل الإمام ومعه وإيه وبعده. جت منين؟ جت من اغتنمه فيما يتعلق بالسكتة اللي بعد تكبيرة الإحرام، وأما مع الإمام فجاءت بحديث لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، لا تفعلوا إلا في أم الكتاب. وأما ما بعده في من قالوا إنه السكتة اللي بعد الفاتحة من أجل قراءة الفاتحة، فاجتمع لقراءة الفاتحة ثلاثة مناطق. الأولى السكوت الأول الذي هو سكوت دعاء الاستفتاح، والثانية السكوت الثاني اللي هو بعد الفاتحة على من قال إن السكوت ده بعد ولا الضالين آمين، ومنهم والثالث اللي هو التنازع اللي هو لا تفعلوا إلا في أم الكتاب. فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيهما غالبا. ودي المسألة المعروفة بالقراءة بعد الفاتحة. القراءة بعد الفاتحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجول في القرآن، يجول في القرآن، وكان يطيل القراءة، وكان يطيل القراءة بعد الفاتحة أحيانا، وكان يخففها أحيانا لعرض، وكان يتوسط غالبا. يبقى التطويل أحيانا والتخفيف اللي هو القليل أحيانا والتوسط هو الغالب. إيه حد التوسط؟ هناك توسط متعلق بترتيب الصلوات مع الإطالة زي ما هنشوف، بمعنى ان صلاة الفجر الاصل فيها التطويل، وصلاة الظهر الاصل فيها التوسط القريب الى التطويل، وصلاة العصر التوسط مع التخفيف، وصلاة المغرب التوسط والتطويل، وصلاة العشاء التوسط دون تخفيف. فكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. ونعزين حد عشان الصوت للنساء. وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم صلى الله عليه وسلم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما. في ركعتين كليهما يعني كررها، مش قسم الزلزلة على الركعتين بل كررها. وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع، يعني جاءته ما نسميه بكحة. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر كاملتين في فجر الجمعة. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذا وبعض هذه. الناس بتعمل ايه في مثل زماننا؟ بعض الناس يقرأ بعض آيات سورة السجدة حتى يصيب موطن السجدة فقط، ويقرأ بعض آيات سورة الإنسان ظنا منه أنه بذلك يصيب السنة، لكن السنة هو قراءة السجدة والإنسان كاملة كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدها في الركعتين وخلاف السنة. بعض الناس بيقسم سورة السجدة بين ركعتين. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن الصبح يوم الجمعة فضل بسجدة فهذا ليس بصحيح، يعني كونه استنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بالسجدة والإنسان في الفجر ليس هذا معناه أنه لابد في الفجر الجمعة من سجدة. حتى أن بعض الناس من الأعاجم حكى ذلك الشاطبي كانوا يصلون الفجر الركعة إحدى الركعتين بثلاث سجدات، إحدى الركعتين بثلاث سجدات، لأنهم أخذوا المسألة بالتقليد عن غير فهم، مع اعتقادهم أن الجمعة أو أن فجر الجمعة فضل بماذا؟ بسجدة فجعلوها. ومن الناس من بالغ في ذلك حتى أنه يسجد في السورة التي ليس فيها آية سجدة، وهذه رأيتها بعيني، يعني يقرأ بسورة ليس فيها سجدة لكن يسجد بظنا منه أن صلاة الفجر الجمعة فضلت بسجدة زائدة. فدي أمر يتفهم. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن الصبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة فجر الجمعة، صلى فجر الجمعة بغير ماذا؟ بغير السجدة والإنسان. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالناس فجر الجمعة ثم يخالف في بعضها، فسئل قال لئلا يظن الناس أنها واجبة، أنها واجبة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين. لماذا؟ لماذا السجدة والإنسان؟ من أجل السجدة؟ لا، لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد، فهم؟ من ذكر المبدأ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة، هذه المبدأ، من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وذكر أيضا المعاد كما ذكر في السجدة، وذكر أيضا في آخر الإنسان ما يتعلق بأنه أن هذا الدين ابتلاء، وأن الله عز وجل إنما ينجي المؤمنين ويهلك الظالمين. فخص النبي صلى الله عليه وسلم فجر الجمعة بهاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو يوم الساعة، يوم الجمعة هو يوم الساعة، وهو يوم خروج آدم، وهو يوم خلق آدم ومبتدأ البشر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين أن يبدأوا يوم الجمعة بذكر هذه القضية التي هي محلها هذا الزمن، كأن الله يعلم المسلمين بما يذكرهم به أو بما يسمعونه في الصلاة بأن مبدأ آدم ومبدأ البشرية ومبدأ تكوين الأمر ومبدأ الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، ها؟ ثم تكليفه وابتلاؤه ثم معاده وانتهاؤه. طب اشمعنى يبقى فجر الجمعة؟ لأن هذا هو الزمن الذي وقع فيه ذلك وسيقع فيه ذلك. وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم. انظر بقى إلى السر. يبقى العبرة مش السجدة، إنما العبرة الآيات التي جمعت وتواطأت على المعاني فيما يتعلق بالمبدأ والمعاد وما يكون في مثل هذا الزمن بين السجدة والإنسان، تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. كأن الله أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أمة المسلمين، إن يومكم هذا الفجر، إن يومكم هذا الذي يبدأ بهذا الفجر اللي هو الجمعة، ها، فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون فيه كذا وكذا وكذا وكذا، تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمع وغيرها. كان يقرأ بماذا؟ بقاف واقتربت، وكان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغشية. ليه؟ لأن أيضا فيها الابتلاء، وفيها المعاد، وفيها ذكر الجنة والنار، وفيها ذكر الفلاح والخسران، وفيها ذكر من أفلح، وذكر من إيه؟ من هلك وشقي. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. طبعا اللي راح منكم المدينة يعلم أن البقيع منطقة قريبة من المسجد، طبعا مع التوسعات بقى البقيع والمسجد يعني بينهم مثلا أقل من نصف دقيقة، لكن هو كان أبعد من ذلك. المسجد كان حدوده هذه، لأن جهة البقيع من غير التوسعة التي وراء الحجرة التي حوت قبره صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، هو ده الحدود الأصلية للمسجد، للحجرة التي كانت تطل على المسجد. فإذا تركنا الحجرة وبدأ المسجد، يبقى بين المسجد والبقيع كان مسافة 10 دقائق مش أو مثلا 7 دقائق. ليه؟ لأنه كان البقيع إلى الوراء، يعني ده امتداد للبقيع. اللي حصل إن البقيع امتد والمسجد الحدود الأصلية بتاعته موجودة، فالبقيع لما امتد قصرة المسافة اللي انت بتشوفها دلوقتي بين المسجد والبقيع. لكن البقيع حاليا دلوقتي الجزء الأساسي بتاع البقيع اللي هو في ظهر البقيع، اللي هو انت لو حد منكم مثلا بيمشي من جهة الغربية للمسجد ويلف من وراء السور بتاع البقيع، هو ده الحدود الأصلية اللي هو الجزء الخلفي ده المكان. فكان الرجل هو أبو سعيد بيحكي بيقول إيه؟ بيقول: قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ. يأتي أهله، مش يأتي أهله يعني يجامع أهله، لا، يعني يروح إلى بيته يتوضأ هناك، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. يعني الرجل يروح البقيع، باعتبار البقيع ده كان خلاء، يعني حتى زي يعني صحراء، يقضي حاجته وبعدين يروح بيته قريب برضه من المسجد، يتوضأ وبعدين يعود إلى المسجد، يجد النبي صلى الله عليه وسلم لازال في الركعة الأولى. ده هو بيضرب مثال بالزمن بالأفعال، يضرب مثالا بالأفعال التي تدل على الزمن الذي يشعر بمدى طول الصلاة أو بمدى حد طولها. فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. الحديث رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى اللي هي السجدة، والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج، وتارة بالسماء والطارق. هذا فيما يتعلق بقراءة الظهر ونحوها. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر، وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر. إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وبقدرها إذا قصرت، يعني لو 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 هي طويلة فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت، يعني النصف من صلاة الظهر لو هو بيصلي صلاة العصر يعني طويلة، أما وبقدرها إذا قصرت يعني لها يعني إذا قصرها جعل لها قدرا مخصوصا، أو بقدرها يعني بقدر صلاة الظهر إذا كان يصلي إذا قصرت. وأما المغرب فكان هدي فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإن صلاها مرة بالأعراف فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومر بالطور ومر بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد اللي هي إيه؟ الأعراف. أنتوا فهمتوا العبارة الأولانية ولا فهمتوهاش؟ وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت، يعني إذا طول صلاة الظهر، إذا طول القراءة في الظهر تبقى العصر نصفها، طب إذا قصر الصلاة في الظهر يبقى القراءة في العصر مثلها. يعني إذا قرأ في الظهر السجدة مثلا والإنسان يبقى في العصر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغشية مثلا، يعني أو يقرأ مثلا القارعة وألهاكم التكاثر على النصف من صلاة الظهر. أما إذا قصر صلاة الظهر ها فتكون صلاة العصر طول صلاة الظهر، فيبقى صلاة الظهر على النصف إذا كانت صلاة الظهر طويلة، وأما إذا كانت صلاة العصر قصيرة صلاة الظهر قصيرة فيبقى صلاة العصر مثلها. وضحت؟ عشان بس أنا يهمني السطر اللي بتقرأه وتفهمه. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، يعني صلى الأعراف في الركعة الأولى نصفها أو ثلثيها، في الركعة الأولى ثلثيها وفي الركعة الثانية، لأنه هديه صلى الله عليه وسلم كما سنعرف في جميع الصلوات أن تكون القراءة في الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى، أن يكون طول الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى، فهم؟ وابن القيم هنا علل بتعليل أنكره كثير من العلماء في مواطن أخر هذكره لما أتي له. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها كل ذلك في المغرب بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال وهي كلها أثار صحاح مشهورة انتهى. ويمكن من الناس اللي جمعوا كثير جدا بالأسانيد الصحيحة فيما يتعلق بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الصلوات بالصور المنصوص عليها، ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل الذكر، الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أجمع الرسالات اللي مجعولة في صفة الصلاة، رسالة عظيمة جدا، ولابد لكل متعبد، مش هقول بقى طالب علم أو يعني متعلم، أن يقرأ وتعلم هذه الرسالة في مقتبل طريقه، لأنها تهديك إلى الصلاة الصحيحة. والمزية في هذه الرسالة أنه ما من حركة أو سكنة في الصلاة فضلا عما يقال في السر من دعاء أو ذكر أو قراءة إلا وله دليل مخرج. فأنا أوصي بقراءة هذه الرسالة ودراستها وتعلمها، ضروري ضروري جدا. وقد نقل الألباني عن كلام ابن القيم، يعني نقله وقال قال صاحب الهادي، وابن القيم يعني اعتمد على كثير ممن ذكره، لكنه قد يكون الألباني رحمه الله قد وثق بعض الروايات التي ذكرها ابن القيم إجمالا، لكن في الغالب كثير منهما ذكره ابن القيم رحمه الله. لكن بس الشيء بالشيء يذكر، إن أنا أوصي إخواني محبة ومن باب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أن يتذكروا هذه الرسالة عظيمة الشأن. وأما المداومة فيها أي في المغرب على قصار، على قراءة قصار المفصل، قصار المفصل اللي هو إيه؟ اللي هو جزء عام، بل من أول نصف جزء تبارك إلى آخر عام، ده بيسموه قصار المفصل. وبعدين 26 من عند قاف وانتنازل، ده بيسموه المفصل، مفهوم؟ وبعدين المتوسط اللي هو من بعد الطوال، من بعد طه، ده اللي بيسموه المتوسط، وإن مر ببعض الصور كده تعد في أعلى من المتوسط. والطوال هو ما قبل الإيه؟ ما قبل الكهف باستثناء إبراهيم، سورة إبراهيم. الكلام مفصل أنا بذكره كده بس بالشبه على أساس أنه ده مفصل في علوم القرآن، فأنا أذكر هذا من يعني. وأما المداومة فيما على قراءة فيها أي في المغرب على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان ابن الحكم. لما تولى الولاية مروان ابن الحكم أخذ يصلي بالناس بقصار المفصل، ولقد أنكر عليه زيد بن ثابت، أنكر على مروان بن الحكم زيد بن ثابت وهو ما أدركه من الصحابة، وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. طول الطوليين يعني إيه؟ الناس بتفهم لفظ طول الطوليين يعني أطول سورة. أطول سورة في القرآن إيه؟ البقرة، مش كده؟ وبعد منها إيه؟ آل عمران ولا إيه؟ مش آل عمران، عشان بس تبقى، لأنه أنت حتى عرفها كم جزء، اعرفها كم ربع. وبعدين بعد منهم إيه؟ الأعراف. فهم بيقول طول الطوليين يعني هناك صور، هذه الصورة قد تكون هي التانية أو تكون تلتة، يعني طولة اللي هي الثالثة بعد الطوليين، مش إنها أطول الصور. طول الطوليين مش أطول الطوليين، ولا تبقى أطول من البقر، مفهوم؟ قال وما طول الطوليين؟ قال الأعرف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، ودي سنة غائبة، سنة غائبة، لكن الحمد لله إلى وقتنا هذا هناك من يحييها. يعني كنت في مؤتمر في مسجد في الفيوم، وبعدين فوجئت بأن الإمام جزاه الله خيرا قرأ قبل وصول، يعني في قبلها قبل مجيئي، بالأعراف في صلاة المغرب. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة. يبقى كون الإمام أو المصلي مع نفسه يتعاهد صلاة المغرب بغير علة، خد بالك من كلمة بغير علة، ممكن يكون المصلي مريض، هو مع نفسه كده مريض او تعبان او مجد، خلاص يبقى ده مش الاحكام، ده اهل عذر. انما الاصل ان يتقلب في المغرب من قصار المفصل الى طول الطولين، مفهوم؟ ان يتقلب في المغرب، يعني ممكن يقرأ مرة مثلا بويل لكل همزة لمزة، يقرأ بالقارعة ألهاكم التكاثر، وبعدين يقرأ بعد ذلك بلا مش بالأحقاف، يقرأ بعد ذلك بقاف، بالطور، فهم؟ يقرأ بعد ذلك بالدخان، يقرأ بعد ذلك بالحجر، يقرأ بعد ذلك بإبراهيم، فهم؟ يقرأ بعد ذلك بالمؤمنين بغافر، يقرأ بعد ذلك بالأعراف، يعني يتقلب، مش ان هو يصلي الأعراف على طول، ولا يصلي ده على طول، ولا يصلي حتى بطوال الأوسط على طول. فالمحافظة فيها الشاهد هو أن نعلم كمعلومة سنة من باب اتباع هديه، من باب أن نتمثل به وأن نأتسي بهديه صلى الله عليه وسلم، إذ هو باب الجنة وهو عنوان محبة الله ودليل محبته واتباع هديه، لأن هذا هو النور. إنك دائما تعرف أنه ليس من هديه، ده ما فيهوش بطلان صلاة، هذا ليس فيه بطلان صلاة، وليس فيه فعل مكروه أو محرم، إنما هو خلاف الإيه؟ كثير من الأسئلة الواحد ممكن يسأل فيها يكون الجواب أكون بجاوب بقول خلاف الهدي. كلمة خلاف الهدي دي لا تدل على مأسمة ولا تدل على مكروه، لكن تدل على إيه؟ تدل على إيه؟ على عدم موافقة، يعني تدل على إيه؟ على فوات خير، على فوات خير. يعني هتيجي تسألني تقول لي فيها سيئة؟ لا. فيها حرام؟ لا. لكن لما أقول لك خلاف الهدي أنت تفهم لو أنت حريص على الهدي إن ده معناه فوات إيه؟ فوات خير. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العلماء الآخرة، وأما العشاء معذرة، وأما العشاء الآخرة العتب عن النظر، فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها. بعض العلماء كان بيقول نكتة فقهية معاها أضحوكة، بيقول الغالب في قراءة العشاء قصار المفصل وما هو فوقه، يعني طوال المفصل وقصار المفصل، أو مش طوال المفصل، أوسط المفصل وقصار المفصل، وذاك أنهم كانوا ينتظرون النوم، كانوا ينتظرون النوم، فكان لا يطيل عليهم في الصلاة. الصحابة كانوا بيناموا إمتى؟ بعد العشاء. حتى أنه في الحديث عند مسلم أقيمت الصلاة العشاء، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمر، فوقف يخبره أو يحدثه، بيسأله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسأل أي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى إيه؟ في البورصة، ها؟ ولا مشكلة عائلية، ولا في التجارة، في الدين، كل الكلام كله. فأقيمت الصلاة وجاء الرجل يسأله فكلمه حتى نام الصحابة وسمع لهم غطيط، ثم قاموا فصلوا. والحديث بيستدل به على مسألة النوم الغير متمكن لا ينقض الوضوء، لكن الشاهد ان هم كانوا ايه؟ بيبقوا واقفين على العشاء مستنين ايه؟ النوم. فلذلك مع ان العشاء ده احنا احسن صلاة عندنا بننزلها الجامع العشاء، ولو الامام اثر نقول له ليه يا عم ده صوتك حلو، يعني احنا مقلقين الموضوع، لان احنا بننام بعد الفجر وهم بيناموا بعد العشاء، فكانوا ينتظرون النوم واحنا منتظرين السهر، فعايزين ولذلك لما بيروح الناس تصلي الفجر والامام يطول ويقرب ربعين في الركعة او حتى ربع، يقولوا له يا عم اللي عايز ينام يقول له طولت عشان هيطلع ينام، واللي مستني اتوبيس الشغل يقول له اتوبيس هيفوت عليا. فخلاف الهدي، كل ده خلاف الهدي. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت فيها لمعاذ. معاذ لما عارفين حديث معاذ طبعا مشهور، أفتان أنت يا معاذ أفتان في الدين، لما صلى بالناس وأطال وصلى بهم بالبقرة، كان صلى بهم العشاء، كان يصلي معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب، فلأنه من علماء الصحابة ومن أقرائهم فكانوا ينتظرونه حتى يصلي بهم العشاء، فيصلي وبعدين يروح لقومه يصلي بهم، فكان يطيل القراءة، إلى أن حدث أن كأنه كان رجل له مشغلة شديدة ففارق وصلى لحاله وانصرف، فذكره معاذ بأنه منافق. معاذ ذكر هذا الرجل من الصحابة أنه منافق، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفتن أنت في الدين يا معاذ، ثم وقت له يعني حدد له أن يقرأ بالناس بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءة البقرة، كان يقرأ فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى قومه، ثم ذهب إلى قوم بني عمرو بن عوف فأعاذها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة، ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق الثقارون ولا النقارون بهذه الكلمة، فتعلق النقارون اللي هم بينقلوا الصلاة نقر، النقارون مش كده الايه هي النقارون، النقارون، فتعلق النقارون الذين ينقرون الصلاة نقرا بهذه الكلمة، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. يعني كل واحد يصلي بالناس ويقرأ بهم 4-5 آيات، كل واحد مش عاجبه الكمية وعايزه يصلي بربع آية، على رأي الشكشك لما كان بيسخر من هؤلاء ويقول الراجل قاعد يخفف لحد ما وقف في الصلاة يقول الحمد لله رب ولا الضالين أمين مدهامتان الله أكبر، فطلع الواحد بعد الصلاة قال له يا شيخ كنت خليتها مدهمة واحدة، من باب السخرية من هؤلاء الذين لا يجد يعني الهوى لما بيتمارى بهم، فهذا كده. فهو بيقول ان الناس مسكت أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أمسكوا بهذه الكلمة، وكل ما يلاقوا إمام مش حتى يصيب الهدي. طب بالله عليكم لما واحد يصلي المغرب بالأعراف، أنا متهيألي الناس هتستنى على باب المسجد عشان يأكلوا علقة يعني، وحيقولوا له قربت بيتنا والدكانة والمتاع، مش حدش حتى هيقول له أقمت سنة أو أنك أنت فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين، وسبح وسورة سبح والغاشية، يعني كان يقرأ هاتين تارة ويقرأ هاتين تارة، وكان يكسر من سبح اسم ربك الأعلى والغاشية لما فيهم من التذكرة بأمر الآخرة، لأن يوم الجمعة المفروض صلاة الجمعة صلاة الخطبة تذكرة، الخطبة للتذكرة، فجعلت القراءة بما فيها تذكرة لتكمل معنى الخطبة، لأن المقصود في الخطبة التذكرة بحال المسلمين وما يحتاجون إليه وما تستنفر به هممهم للبذل للدين والحرص على الإخلاص لرب العالمين وابتغاء الآخرة بأعمالهم اللي هو ابتغاء وجه الله عز وجل. ده المفروض في الجمعة بيكون كده، حتى لو اتكلم في السياسة حتى لابد يعبد الناس لربهم ويستنفر هممهم للعمل لله، ويذكرهم بأنهم آتون ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فجاءت القراءة بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية لتكتمل المنظومة الوعظية التي ابتدأت بالخطبة. وأما اقتصار الناس على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا في الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وفي المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. فبعض الناس بيجي في صلاة الجمعة ويبدأ يقرأ من عند إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، فيقرأ من سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، ويقرأ من سورة المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إيه؟ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين إلى آخرها فلم يفعله قط. إذن هذه تعد بدعة مش خلاف الهدي. يبقى احنا عندنا حرام، عندنا مأسمة، عندنا مكروه، عندنا خلاف الهدي، عندنا خرجنا بقى عن الحدود خلص، يبقى ايه؟ بدعة. يبقى ايه؟ بدعة. فلما يجي واحد ويتعمد عشان خاطر يقول ده انا قرأت بالمنافقين وقرأت بالجمعة ويختص وكل جمعة من عندي يا ايها الذين امنوا في السورتين، فده ابتداع. وبرضو لما ذكرت في الفجر انه ممكن يقرأ سورة ليس فيها سجدة وبعدين يسجد فيها، هذا ايضا ابتداع. مفهوم؟ واما قراءتها في الاعياد، واما قراءته صلى الله عليه وسلم في الاعياد، فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء، لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، يعني ظل يصلي من وقت الفجر إلى قريب من طلوع الشمس إلى وقت الشروق. فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل للإسراء ونحو من السور، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا، لو كان تطويله فيما طول وتوسطه فيما توسط أو مشابه منسوخا، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يكن خفيا على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون. يعني لو كان أمر التخفيف ده منسوخ كان هيكون آخر عهده اللي هيتنقلوا الصحابة من بعده، واللي هيعمل به الخلفاء الراشدون من بعده كان هيكون أمر النسخ اللي هو نسخ، لكن لم يكن هناك نسخ، بل بقي الأمر على ذلك حتى مات صلى الله عليه وسلم، وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون رضوان الله عليهم، وعمل بذلك اللي هو التطويل في التطويل والتوسط في التوسط، هو نفس الوصف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ، خلاص قرأناها. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فده حديث مسك فيه بعض الناس وقالوا هذا تصريح من الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ثم كانت صلاته بعد. ليس في الحديث أي قيد لبعد، يعني هل بعد الفجر ولا هل بعد هذه الصلاة؟ بمعنى بعده يعني بقية اليوم ولا بعده بقية العمر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر أو قرأ في الفجر صلى الله عليه وسلم بقاف والقرآن المجيد، ثم كانت صلاته بعده تخفيفا، فهل بعده دي بعده دي بعد الفجر اللي هو بقية اليوم ولا بعده يعني بقية العمر؟ عشان ايه تبقى واضحة. فالمراد بقوله بعده، بعد بالضم يعني بعده، أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا، يبقى أطول صلاة من باب بيان الهدي كانت أطول صلاة هي صلاة إيه؟ الفجر. ولماذا؟ هنعرف لماذا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. يبقى لو كانت بعد دي بقية العمر، يبقى كيف يكون آخر الأمر والمرسلات عرفة؟ لأن المرسلات عرفة قريبة من قاف والقرآن المجيد، يبقى معنى ذلك دي قريبة منها، يبقى معنى ذلك ان هو صلى الله عليه وسلم وده كان في المغرب، يبقى ليس بعد ذلك ان هو بعد الفجر ده خفف في الصلاة وبقى يقرأ بقى ايه كل ركعة آية كما يظن البعض. خد بالك انه كثير من الناس انعم عليهم بتعظيم قدر الصلاة واعتبروها سر السعادة والرباط اللي بين العبد وربه والصلة التي تدخل العبد في حضرة الرب جل وعلا معنويا مش حسيا، بحيث انها تكون مفرغ الذنوب ومورد الحسنات. تعرفين الصلاة الى الصلاة كفار لما بينها، صلاة مش يعني تصلي الظهر وبعدين تبص لدي وتهزر مع ده وتقول كلمتين فارغين وتجيب سيرة واحد ومش عارف وتعمل ايه وامك تطلب منك حاجة تأخرها، فكل دي ذنوب، منها الكبائر منها الصغائر منها المكروهات. بلاش الكبائر، خليها صغائر ومكروهات. طيب يبقى اذا انت من الظهر للعصر عملت ذنوب، يجي العصر يكفر، يبقى اذا الصلاة دي كنز، كنز، لان انت لا تخلو من الذنوب. ولو انت عامل فيها صالح ومتنشي وعملت تقول انا مش هعمل انا مش هقول انا مش هسوي، لا تخلو ابدا. ولذلك الصالحين ما كانوش بيبقوا بلا ذنب، الصالحين كانوا بيكسروا من التوب. وفرق بين ان تكون بلا ذنب وبين ان تكسر التوب، لانه بلا ذنب يعني معصوم، وهم كانوا يعلموا انهم غير معصومين. طب امال هم صالحين ازاي بقى طالما بتقع منهم ذنوب؟ والذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ويقولوا سبحانه. والذين اذا فعلوا فاحشه، مش بس الصغائر والمكروهات، اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله على طول. خد بالك، اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم سيذكرون، فيذكرون، لا ده على ترتيب متتابع، ترتيب حتى لم توضع اي حرف من احرف التعقيب او العطف، انما قال الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا، يبقى في التو واللحظة. يبقى لا ينبغي ان تظن انك يمكن ان تصير بلا ذنب. اما الصلاح يجي منين؟ ان تكسر التوب، هو ده. فليس الصالح من كان بلا ذنب، ولكن الصالح من يكثر التوب، هو ده. فبالتالي ايه؟ دائما مستحضر ذنبه ويستغفر وعارف انه صاحب، مش مهم يقول للناس، ولا يقعد يقول للناس اتوب الى الله اتوب، لا ده هو كده. ففي ناس رزقت بتعظيم قدر الصلاة، وفي ناس ابتليت بتضييع الصلاة، والاثنين بيصلوا. فده تلاقيه زهقان، ارفم التطويل، يتمنى النقر، يفرح قوي بالليل زي العيال كده. اقول له يا ابني ما صليتش الجمعه معايا ليه؟ يقول لا انا صليت في المسجد اللي ورا. اقول له بيصليها في ايه، في 3 دقائق ولا 4؟ يضحك ويقول لي اه يعني بسرعه بسرعه كده، لانه اهوج واحمق ومراهق ومش مفيش تقى. وهو كده كده عارف ابوه هيقول له صلي ولازم يصلي، في ايه فيدور على ايه، على المسجد اللي الاذان والاقامه والخطبه والصلاه يكون دوك هركس الراجل بايه بيأذن، ولا يكون بيحمد. هذا بيفرح النقارون. لماذا؟ لانه حرم او ابتلي بماذا؟ ابتلي بماذا؟ بتضيع الصلاه. ضيعك الله كما ضيعتني، هكذا تقول الصلاه لمن ضيعها. ضيعك الصلاه لمن، لا ضيعك كما ضيعتني. لكن من اوهب ومن رزق بتعظيم قدر الصلاه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هي دي الفاصل، هي دي الفاصل، ويأتي ما بعدها تبعا لها. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. اللي بعدها تبعا لها، لكن هي القاسمة والفاصلة. حتى معظم التزكيات اللي جاءت في القرآن معظمها إيه؟ الذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهكذا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة. فهناك من يصلي وهو مضيع. فأنت شوف الهدي، شوف الهدي. أنت لو تعمدت التطويل في الفجر أقسم بالله تجد نفسك بتقرأ بربع في الآية، بربع في الصور في الركعه، وده الربع الثاني وداخل وعادي، وكانك بتقرا الفاتحه، وكانك بتقرا قل والله احد. يعني الخفيه وسرعه التلاوه واستكسارها كانك بتقرا قل والله احد. لكن لو انت مستثقل الزلزله هتبقى بالنسبه لك زلزله، هتبقى عمال تقول امتى تخلص، لانك ابتليت بالتضيع. فالتعرف على الهدي، هدي سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، هو التعرف على سبيل النجاة، بحيث ان انت كل خرم سده، وكل مسمار حطه، وكل مشقوق الحمه، وكل كسر اجبره. ما هو ده علم، ده باب الزيادة، ده باب الجبر. وانت عندك الكسور والشروخ والخروم، خذ من هذا وأصلح به ما عندك. فالمضيعون يريدون ألا يوصفوا بأنهم مضيعون، مش عايزين يتوصفوا بالمضيعين، فيدوروا على أي شيء يمسكوا فيه يقول لك أهو. يعني مثلا يتخانق معك عشان طولت في القراءة قليل، وبعدين يقول لك اهو السنه مش كده، انتوا عقدتوا الناس، كرهتوا الناس في الصلاه، السنه مش كده. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال افتانه انت يا معاذ؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابه هو بيقول اهو، كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. فتقول له انت بقى ايه؟ تقول له افتان؟ قال له صلي بايه؟ لما قال له افتان يا معاذ عشان يخرج من الفتنه، قال له صلي بايه؟ صلي باسم، سبح اسم ربك الاعلى، صلي بالغاشيه. طب ما انا عملت كده عم الحاج مثلا، يعني صلي بالليل اذا يغشى. هو ده اللي وقته صلى الله عليه وسلم لمعاذ. طيب الصحابي اللي روى كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصفات، او صلى بنا بالصفات وكان يأمرنا بالتخفيف. طيب مش معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما من امر يأمر به الا كان هو اول من يحققه صلى الله عليه وسلم؟ قال التخفيف. طب صل انت بالناس الصفات 180 آية هيضربوك بال. فهذا زمن التضييع وهذا الابتلاء، انك تبقى بتعمل عمل وانت محروم، تبقى بتصلي وصلاتك ضيعة. طب صف زي الحجاج يروح يحج ويتعب وتلاقيه مجرجرينه من كتر ما هو عجوز وشايلينه وكل النص ضايع. طب التعب اللي انت فيه ده كله لماذا لم تتعلم النسك؟ ولماذا لم تحرص على أدائه؟ ولماذا لم تسأل عنه قبل الذهاب؟ لأن الموضوع يعني رزق الأمر ولكنه حرم فضله، حرم حقيقته، حرم ماهيته. ولكن الحج مرة ممكن يجبره بأنه يندم ويحيي ربه ويعمله، لكن الصلاة لكل يوم، الصلاة اللي هي الصلة لعماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن ضيعها ومن هدمها فقد هدم الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فهذا أمر لابد أن ينظر العبد له، هو مضيع للصلاة ولا من المحافظين من الخاشعين الذين هم على صلاتهم محافظون؟ أنت من أي نوع بالضبط؟ حافظوا على الصلوات، هذا أمر رباني، أمر واجب، حافظوا على الصلوات، وخصت الصلاة الوسطى بالتكريم وشدة المحافظة. ومذهب الصحابة أنها العصر، منهم عائشة رضي الله عنها حتى أنها كانت عندها مصحف كان فيه من القراءات الشاذة حافظوا على الصلوات، على الصلوات، والصلاة الوسطى صلاة العصر. وأيضا يبقى إذن أم الفضل أشارت إلى أن كانت آخر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلات عرفة، صلى بها في المغرب، فهذا آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مقدمته. جزاك الله خير. غاية قد حذف، قد حذف ما هي مضافة إليه، يعني بعد دي ظرف زمان وممكن تكون ظرف مكان لو كان السياق، لو كان السياق متعلق بماذا؟ متعلق بالمكان. لما اقول ذهبت الى بعض البيت او الى بعض الارض الذي اشرت اليها الى بعض المكان، يبقى بعد هنا ظرف زمان مكان. ولو قلت مثلا فلان إن زمان إن الأمر الفلاني لم يحن بعد، إن المكان إن الوضع الفلاني لم يحن بعد، إن الأمر الفلاني لم يأتي زمنه بعد، يبقى ده ظرف زمان. ظرف الزمان إذا لم يقع له قيد فيبقى مطلق. بعد إيه؟ يعني لما أنت تقول أنا لن يكون مني إلا أن أفعل كذا بعد إيه بقى؟ بعد أن أكبر، ولا بعد الدرس، ولا بعد هذه الليلة، ولا بعد إيه؟ فاللفظ جاء في الحديث غير مضاف، يعني بعد هذه الصلاة، بعد صلاة الفجر إلى آخره. فكون إنه غير مضاف فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، يعني بحيث إن أنت اللي تفترض، وترك إضمار ما يقتضيه السياق. يعني دلوقتي لو كلمة بعد دي بقت محتملة حاجتين، إنه صلى الفجر وكانت صلاته بعده تخفيفا، بعده يعني إلى نهاية عمره، يعني بعد هذه الصلاة إلى نهاية العمر. وفي مقتضى آخر بعده يعني بعد الفجر بقية اليوم، إما بعده متعلقة باليوم. طب السياقات والمنقول من هديه والثابت من فعله يجعل السياق يقتضي ايه؟ السياق يقتضي بعد، اي بعد الفجر بقية اليوم، ولا يقتضي بعد الفجر بقية العمر. ولا يجوز ان تقدم ما يقتضيه السياق وان لم يذكر على ما ان تقدم ما لا يقتضيه السياق على ما يقتضيه السياق، طب احنا جبنا منين انه بعده دي يقتضيه السياق ان هو بقية اليوم وليس بقية العمر؟ فعله ها ومداومته، والمنقول من اصحابه الذين حكوا حتى بعد هذه الصلاة او بعد الفجر الى اخر عمره صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاته. فلا يجوز اضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك اضمار ما يقتضيه السياق. والسياق انما يقتضي ان صلاته بعد الفجر، ان صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي ان صلاته كلها بعد ذلك اليوم اللي هو بقية العمر كانت تخفيفا. هذا ما لا يدل عليه اللفظ. ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين، يعني لا يخفى، فينسكون بالمنسوخ. العبادة بالمنسوخ باطلة ولا لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من عبد بالمنسوخ إذا تبين نسخه. طيب خلينا حتى على أقل الأقوال إن التعبد بالمنسوخ ماله باطل. هل يمكن أن يكون تبين للصحابة أن التطويل في الصلاة أو التوسط منسوخ ثم تنسكون به؟ ها؟ وهم يعلمون أن ده مستقر عليه إن التعبد بالمنسوخ ماله؟ أي حكم منسوخ التعبد به باطل لأنه بقى مش شرع. أمال الشرع إيه؟ الناسخ. مفهوم؟ فهل يمكن أن يقال أن الصحابة رضوان الله عليهم وقفوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان من أول أمره في الصلوات والتطويل فيها في القراءة ثم بعد ذلك تعبدوا بالمنسوخ؟ لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، لأنهم ليسوا أهلا لذلك أن يدعوا الناسخ ويتنسكوا بالمنسوخ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، ودي طبعا حجة أخرى للنقارين، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، يعني مش يعني كان يخفف دون أن تنقص الصلاة بل تكون تامة. فالتخفيف أمر نسبي. أنتوا عارفين في رمضان مثلا في بعض الإخوة بيصلوا خلف أئمة بيصلي بست وسبع أجزاء، وبلغني أن بعض الناس كان بيصلي بعشر أجزاء في الليلة، بغض النظر عن بقى الطريقة أو الصواب أو الخطأ، مش هو ده الموضوع. أقصد أقول أنه يصلي بعشر أجزاء في الليلة الواحدة. مثلا الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يمد في أجله بالخير بيقرأ مثلا بست أو سبع أجزاء في الليلة في مسجده، بغض النظر أنا لا أرى هذا وفق الهدي، أنا عن نفسي شخصيا لا أرى هذا وفق الهدي، لكن هو رجل شيخ ورجل من أهل العلم وله اجتهاد وله تأويله. لما بواحد مرة دخل يصلي معهم صلاة الظهر وبعدين قعدوا مدة طويلة وبعدين صلى الظهر وطول، هو بيطول في الظهر شوية، فالراجل بعد ما خرج قال لهم ده مسجد ايه بتاع سيدي مين ولا بتاع ايه؟ الراجل بقى هيكلم نفسه، لان هو راجل كان بيشتري حاجات من الامام ولا بيشتري قطط ولا بيشتري حمام من والمهم اتكعبل في المسجد دخل يصلي. قال اللي جرى له بقى لكن بقية الناس اللي بيصلوا مع الشيخ متعودون على طريقته، يبقى اذا لما تيجي تقول لهم الشيخ طول هيقولوا لا ما طولش والراجل اتسرع. اذا التطويل والتخفيف ماله نسبي. التطويل والتخفيف ايه؟ نسبي. يقولك ده جامع السنية. جامع السنية يعني معناه الشيخ بتاعه سني والمصلين بتاعه سنيين، يبقى معنى ذلك ان هم ايه؟ واحد مره فلاح كده صغير فبيقول له ايه؟ بيقول له كنا ضيوف عن او يعني بعض الناس كده قال له عايز صلاة، قال له في المسجد، يعني المسجد، قال له في مسجد السنية هم بيفتحوا المصحف ما بيخلصوهوش. يعني ايه قصده؟ يقولك انهم يعطوني يقروا وهو المرضية كلها هادي، يعني ممكن يكون اللي بيقوله هيرا ما يخلصوش يقرأ سورة قاف مثلا في المغرب مثلا، بس هو عشان واخد على ان المسجد اللي جنب البيت مسجد بتاع مش عارف ناس كده صوفية ولا اي حاجة ولا ناس حتى اوقاف ولا بيصلي ايه كله والله احد، دي حتى كمان يعني بيقولها مكنة سريعة وهي الصورة قليل يعني قليلة الكلمات. فالصحابي بيصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انها كان اخف الناس صلاة مع التمام، او في تمام، كان اخف الناس صلاة في تمام. فبيقول ان التطويل والتخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا الى شهوة المأمومين، لا الى شهوة المأمومين. وهنا انصح كل من يتصدر لامامة الناس ان يضع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل اي شيء نصب عينيه، ثم يختار منه ما يناسب من وراءه. يعني ايه؟ يعني اي واحد بيصلي دايما يحط في هدفه امتى ابقى انا سيد دخلت فيه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي املي، دي هدفي، نفسي اكون ممن يكتب عند الله الذين هم على صلواتي محافظون، سواء بقى انا بصلي امام، سواء بصلي منفرد، سواء بصلي في البيت لعجزي، او بصلي في الجماعة. المهم ان انا بكل الطرق اضع امامي، طب انا عشان اصل الى ان اكون الذين هم في صلاتهم خاشعون او الذين هم على صلواتي محافظون او احقق امر ربنا حافظوا على الصلوات، انا عشان اصل لده منين؟ ليس لي طريق اصل منه الى هذا الا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش طريق اخر. وبالتالي انا اذا كنت ساصلي منفرد، اصلي بجماعة، اصلي امام، ايا كان، مهم في الاخر ايه؟ اصلي في الاخر، انا مصلي، مفهوم؟ هذا المصلي، لان هذا الهدي يلزم المنفرد اللي بيصلي ببيته لوحده الا لعذر، لما يكون مريض ودايخ وتعبان وبيدوخ وكده يبقى يصلي حتى لو بآية واحدة، يعني لا، لان دي اعذار، لكن بنتكلم على الاصل، دعك من الاعذار. لان انا عارف ان واحد يقول لي ايه، طب المريض، طب المكسح، طب الدايخ، طب المرمي، ويقعد ينسخ. لا، انا بتكلم على الاصل، لان صاحب العذر له عذر. الاصل هو انك تضع الهدي امام عينك وتنظر لمن خلفك لو انت امام. بمعنى ايه؟ طب انا عندي المغرب فيها الاعراف اعلى حاجة، وفيها الايه؟ المفصل وقصار المفصل، يبقى انا اتقلب بقى بده، انا عايز يعني اكون من اللي يمشي من هنا لهنا. طب الناس اللي ورايا قد يتحملوا الاعراف، اصلي بهم بالاعراف، قد يتحملوا قاف، اصلي بهم بقاف، قد يتحملوا الدخان، اصلي بهم بالدخان، وهكذا. قد يتحملوا الاسراء، قد يتحملوا سورة المؤمنين، يبقى اذا انا يعني اتابع مع من خلفي، هو ده. انما انت تبقى الاخ السلام عليكم، وعليكم السلام، استو، ايه رأيكم، قل والله احد شيء، حاضر، ده تبقى ايه دي؟ انا مش بقول نكت على فكرة، انا مش بقول نكت، زي مجموعة العواجيز اللي بيقعدوا على دكك اللي ورا دي، اللي عاملين زي الكنيسة دي في المسجد بتاعكم ده. الدكك دي على فكرة بدعة من بدع المساجد وتشبه بالكنائس، وانا ابرأ منها، وقلت الادارة ان انا بريء منها، والسور اللي عاملينه بتوع المدرسة ده اللي حاطينه قدام المصلين ده اللي بيقطع الصفوف ويخليهم يتلبسوا بذلك، لان المفروض المكسح يقعد على الارض، واللي مش قادر يقعد على الارض نتيجة لانه الامه يقعد على كرسي. لكن ان توضع صفوف وتقطع الصفوف وتوضع على هيئات مجالس النصارى، هذا لا يعهد الا في الكنائس. بس عشان تبقوا فاهمين لحسن انتوا ايه البعض يقول ده زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان من علماء الناس وكان رجل له يعني ما شاء الله لكن كان عنده اجتهاد انه يصلي في مسجد فيه قبر بناء على قول الشافعي المتأخرين انه يجوز ومنه ابن حجر رحمه الله فالناس كانت تقول لك ده الشعراوي ده مبتدع ده ضلالي ده مش عارف ايه ده بقى طب والله العظيم الشعراوي له كلام على الشريعة ما بيقولهوش كتير من مشايخكم في زمانكم وبقسم بالله كفاية ان هو قال كلمة مثلا واحدة اذكرها من كلام الشعراوي الله يرحمه قال ومن قال ان الشريعة لا تصلح لهذا الزمان لتقدم الزمان فهو كافر والله العظيم الله يرحمه لكن كان برضو الناس كانت تقول بيصلي في مسجد بيدي درس في الحسين والحسين طبعا دي كانت شيء يعني ليس صوابا وليس من وفقا للهدي لكن هذا لا يعني انه كان رجل مضيع هو لم يكن مضيعا بس مثلا يعني فبرضو واحد هيقولك ايه اهو بيدي درس في المسجد كله دكك انا برضو اعلمت قدامكم ان الدكك دي انا يعني ابرأ منها المهم هو ان نعلم ان المصلي والرجل الذي يصلي ينبغي ان يعلم انه مطالب بان يتبع الهدي ويبحث عن الهدي حتى ينجو به عند الله طب فان كان اماما فان كان امام انت ما قلت دلوقتي من شويه حكايه وانتوا ضحكتم بعض المساجد تبص تلاقيه هو الشيخ هم اللي بيدوا له الاجره مسجد بسيط اهالي وهم بيجمعوا صندوق التبرعات وبيدوا الشيخ في اجره على اللي بيعمله ما دام خدت اجره على اللي بتعمله يبقى لازم تمشي زي ما اللي بيدفعوا يقولوا فتلاقي واحد من اللي قاعدين العواجيز اللي عندكك بقى اذا كان في دكك هناك ولا ما اعرفش في دكك ولا لا يقول له يا شيخ المعوذات يعني انا مش نكت يعني ايه يعني صلي بينا المغرب ها ولا على رأي اللي بيقول صلبنا يعني اقصد اقول ان هذا كله بسبب البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فعلى كل من اراد النجاة فليأخذ بزمام الامر وزمام الامر هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك بيقول ان التخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا الى شهوة المأمومين لا الى شهوة المأمومين فانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بامر ثم يخالفه صح لا يمكن يقول خفف من اما الناس فليخفف هو يخالف يبقى لما يقول فالاما الناس فليخفف ننظر في صلاته يبقى اللي ادى ده تخفيف ولا تشديد تخفيف لانه امر بالتخفيف ونفذ يبقى التنفيذ اللي نفذه ده هو التخفيف ليه انا بقول كده لان انت لما تيجي تقول لواحد طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بلاش الاعراف يعني خلي الاعراف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالدخان صلى بقاف ها صلى بالمرسلات مثلا يعني فما تيجي تقول لواحد اهو يقول لك لا يا عم ده دول الصحابه وده النبي صلى الله عليه وسلم امال احنا ايه ترابيه يعني احنا لينا شرع تاني لوحدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم شرع وقال هذا لكم وهذا لمن بعدكم في تشريع لهم وتشريع لمن بعدهم ده هو التشريع واحد وخاطبهم بما سنفعل نحن كتير من المخاطبات لهم كانت بما سنفعل نحن انه من يعش منكم بعدي مين اللي عاش بعده احنا ولا هم احنا فصار اختلافا كثيرا هم عاشوا وماتوا ما رأوش اختلاف احنا اللي شفنا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي شوف هم اللي اتقال لهم كده واحنا اللي بننفذ ده مفهوم فما فيش حاجة اسمها هذا لكم وهذا لمن بعدكم الناس دلوقتي بقت حاطة في اعتبارها ان في شرع للصحابة تتكلم عن النقاب، عن الحجاب، عن اللحية، عن الصلاة، عن التطويل في الصلاة، على ضبط الصلاة، على تصحيح الصلاة، على الولاء، على البراء، على الدين، على اليهود، على النصارى والبراء منهم والتزايل عنهم. يقول لك ده أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما احنا دلوقتي أيام ايه؟ لا دي أيام يا عم ما يعلم بها لربنا. طب والأيام اللي ما يعلم بها لربنا نعمل فيها ايه؟ طب ده احنا احوج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لان احنا ايام ما يعلم بها لربنا. لكن وكأنهم يشعروننا بان هذا لكم وهناك ما لمن بعد. طب هم بقى من الذي، ما هو الذي لمن بعدهم؟ هم بقى ناس بتألفوا اللي هو شرعين، احنا بقى اللي هو احنا جينا بعدهم ناس هي اللي بتألفوا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شرعين، انما ترك شرعا واحدا، صح؟ لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقال علم أن من ورائه الكبير أن ممن ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله والتخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي خلف جميع المسلمين بما فيهم من الكبير ومن المريض ومن ذي الحاجة ومن ذات الأولاد ومن ذي الأولاد، بدليل أنه هو كان يصلي، كان يبدأ في الصلاة يعزم على التطويل فيسمع بكاء الطفل فيخفف، دليل على أن كل الناس كانت بتصلي وراء بكل أحوالهم. فالذي فعله التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. يعني لو أنت لما نتخانق الصلاة طويلة ولا قصيرة نعمل إيه؟ نرجع إلى هديه، صح؟ لما نتنازع أنا وأنت، طب كده طولت ولا ما طولتش، وتيجي تقول أنت طولت وفتنت الناس، نتنازع طبعا، ده تنازع. الحكم فينا هو ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ما واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. يبقى هذا إيه؟ هديه، هذا هديه. ولازال الكلام متصل فيما يتعلق بهديه في القراءة في الصلاة وهديه صلى الله عليه وسلم من حيث التطويل والتخفيف وما يتعلق بذلك وضبطه، نكمله إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.